بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق أن المحقق القمي أفاد ما حاصله بأنه لو جاز العمل بكل الظواهر للزم من ذلك عدم حجية الظواهر، وما يلزم من وجوده عدمه أو حجيته عدمه محال، حيث إنه ذكر أن لو أنه لو بنينا على العمل بالظواهر فمن الظواهر الآيات الدالة على النهي عن العمل بالظن التي تشمل الظواهر بإطلاقها، فيلزم حينئذ ورود النهي عن العمل بنفسها، وحينئذ يلزم من وجوده المحال. الشيخ الأعظم ناقش في إثبات ذلك وش غرضه، يعني غرضه وغرضه خلينا نكمل، وغرض المحقق القمي من هذا الإشكال أنه لا يمكن دعوى العمل بوجوب العمل بظواهر الكتاب، وإلا يلزم من حجية ظواهر الكتاب عدم حجيتها. الشيخ الأعظم ناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى بيانها هو أن يقال بأنه يوجد في المقام عندنا مقتضي، وهو قيام السيرة العقلائية بل السيرة المتشرعية والإجماع على العمل بالظواهر، ومنها ظواهر الكتاب لأنها إحدى صغريات هذه الكبرى، فمقتضى الارتكاز العقلائي هو العمل بكل ظاهر، ومن هذه الظهورات ظهورات الكتاب. ما يؤفى المحقق القمي أبرز لنا مانعا وهي الرواية الآيات الناهية عن العمل بالظن، وأراد أن يقول أن هذه الآيات بإطلاقها تشمل الظواهر، ومقتضى ذلك الرد عن العمل بظواهر الكتاب. فهنا نسأل المحقق القمي، هل هذه الإطلاقات تصلح للردع عن العمل بالمرتكزات العقلائية أو السيرة المتشرعية والإجماع القائم على العمل بظواهر الكتاب أو لا؟ هيقول بالإجماع، يعبر بالإجماع، لأنه الآن إحنا شنو تماشيا مع من؟ مع المحقق المدلي محتبة الإجماع الإخبارين خالفه. الآن وبحثنا الآن مبني على أنه الإجماع ثابت عند القمي، أراد يقول بأنه يجب محذور، ولهذا نعبر ساعة بالإجماع في المقام تماشيا مع من؟ مع المحقق القمي الذي ذكر أنه لو ثبتت الظواهر بالإجماع يلزم من حجيته عدم حجيته، فهو فرض أن الإجماع ما عندي مانع من قيامه، إنما عندي مشكلة في المقام. وعلى كل حال الإجماع مو مهم، أهم شيء قيام السيرة، السيرة العقلائية قائمة على العمل بمطلق الظواهر، ومنها ظواهر الكتاب لأنها ظاهر. يمكن المناقشة في رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن بحيث تشمل بإطلاقها ظواهر الكتاب أو مطلق الظواهر بمناقشتين. المناقشة الأولى ما ذكره جمع من الأعلام بأن الرجع عن المرتكزات العقلائية المتجذرة لا يكفي فيه إطلاقات، بل لا بد لبيان الردع وحفظ غرض الشارع هو بيان الردع بشكل مفصل بمدلول مطابقي بأن يقول أنهاكم أن تعملوا بالظواهر ومنها ظواهر الكتاب، وأما التشبث بإطلاق حرمة العمل بالظن الشامل بإطلاقه لمورد الظواهر وغيره من الظنون كخبر الفاسق كالشهرات وغيره من الظنون، هذا لا يصلح للردع عن شنو؟ عن سيرة عقلائية متجذرة. وحينئذ الآيات الناهية عن العمل بالظن لا ظهور لها في الرد عن ما هو مرتكز متجذر عند العقلاء، وحينئذ لا تصلح للرادعية. وإن شئت قلت بتعبير آخر، هي نكتة أخرى، يعني احتفاف الإطلاقات بمرتكزات عقلائية تمنع من انعقاد الإطلاق بحيث يشمل الرد عن نفس المرتكزات العقلائية، فنحن أصلا لا نسلم انعقاد الإطلاق في أدلة النهي عن العمل بالظن لمثل المرتكزات العقلائية القائمة على العمل بالظواهر، لأن الظهور النهائي للنص إنما يكون بعد ملاحظة القرائن المتصلة اللفظية وشنه والعقلائية. واضح الفكرة؟ والفرق بين البيانين أننا في البيان الأول سلمنا بالإطلاق وانعقد الإطلاق، غايته أن لسان الإطلاق لا يفي بإثبات الرد عن أمر مرتكز عقلائي. البيان الثاني أصلا لا، احتفاف الأدلة بقرينة متصلة وهو الارتكاز العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق أصلا من أول الأمر. هذا هو الجواب الأول، أو هذا هو التقريب الأول. وش عبر تقريبين بيانين يمكن مناقشتين، بل مناقشة الأولى وش عبر فيها بيانين لو ها تعبير، وهي التعبير الأول. ها التعبير الثاني، مناقشة الأولى فيها تعبيرين. التعبير الثاني أو البيان الثاني أن يقال بأن ما دل على النهي عن العمل بالظن ناظر إلى الردع عن العمل بالظن الذي لم تقم حجة عليه، إذ لا معنى لشمول النهي ما قامت عليه الحجة كما هو واضح. وبعد فرض قيام السيرة المتشرعية أو الإجماع على العمل بظواهر الكتاب وثبوت حجية ظواهر الكتاب بالإجماع كما يسلم به معنى المحقق القمي في هذا المقام، نفس قيام السيرة المتشرعية كاشف على أن الأصحاب قد تلقوا الحج على العمل بالظواهر، وإلا لو كانوا يرون شمول أدلة الردع عن العمل بظواهر الكتاب لما تبانوا على العمل بظواهر الكتاب مع وجود دليل رادع، وهذا يكشف على أنهم تلقوا من قبل الأئمة عليهم السلام ما يدل على حجية الظهور ومنها ظهور الكتاب، بحيث لا تصلح أدلة النهي عن العمل بالظن لشنو؟ للردع عن السيرة العقلائية أو المتشرعية أو الإجماع القائم على العمل بالظن، وإلا لو فهموا الردع لما عملوا بشنو؟ بالظواهر. فنفس عملهم بالظواهر كاشف عن تلقيهم شيء من قبل المعصوم، وهذا يعني أنهم لا يرون هذه الأدلة رادعة عن العمل بالظواهر. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. إذن خلاصة المناقشة الأولى، فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في العمل في حرمة العمل بالظن. وظاهر عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب الإشارة للبيان الثاني للإشارة إلى البيان الأول بتوجيهين، فتبين أن المناقشة الأولى فيها بيانين، البيان الأول في كم؟ توجيهين، فلا تستطيع أن تجعل ثلاث بيانات. البيان الأول اختصار، البيان الأول الإطلاق يعني الترتيب الفني أفضلها، لا نسلم انعقاد الإطلاق، وإن شئت قلت هكذا ترتيب الإشكالات تراتبية، لا نسلم انعقاد الإطلاق أصلا لاحتفاف الإطلاق بقرينة متصلة وهي السيرة العقلائية. ثانيا لو سلمنا بالإطلاق فالإطلاق لا صلاحية له للراجع عن العمل بالمرتكزات. الثالث لو كان الإطلاق في نفسه له صلاحية إلا أن نفس عمل الأصحاب بالظواهر كاشف على أنهم لم يروا أن هذه الأدلة بإطلاقها تشمل موارد الظواهر، وإلا لو كانوا يرون راجعية هذه الإطلاقات عن العمل بالظواهر لما عملوا بالظواهر. والمفروض أننا يعني أن القمي يسلم معنا، وحتى لو ما سلم إيانا ما دل على العمل بالظواهر وواضحون. هذا كله في المناقشة الأولى، ويصلح أن تكون ثلاث مناقشات في نفسها. المناقشة الثانية التي تعرض لها الشيخ بأنه لو تنزلنا عن الإشكال السابق فهنا نسألك يا صاحب القوانين، بيانك الذي ذكرته مبني على أن الآيات الناهية عن العمل بالظن يشمل بإطلاقها ظواهر الكتاب، فيقال حينئذ كما قال هو القمي إذا بنينا على جواز أو وجوب العمل بظواهر الكتاب فيلزم العمل بقوله لا تقف ما ليس لك به علم، اللازم منه عدم حجية ظواهر الكتاب، فيلزم من حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب، صحيح؟ فنحن نسأل القمي هل هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل نفس ظواهر الكتاب أو لا؟ فإن بنيت على أنها تشمل بنفسها ظواهر الكتاب فمقتضى ذلك سقوط دليل المنع عن المانعية. ركزوا المطلب، بيان ذلك أننا بحسب الفرض عندنا مقتضي وهي السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظواهر ومنها ظواهر الكتاب. المحقق القمي ذكر أنه يوجد عندنا مانع عن العمل وهو ما دل على حرمة العمل بالظن، فهنا نسأل هل هذه الأدلة تصلح للرد أو لا تصلح؟ حيث إن هكذا واضح سؤال، فنقول هل هذه الأدلة الآيات تصلح للرد أو لا؟ فنقول اختر أيها القمي، هل هذه الآيات تشمل ظواهر الكتاب تشمل نفسها أو لا تشمل نفسها؟ إن شملت نفسها كما أنت ادعيت وقبلت يلزم من حجيتها عدم حجيتها، لأن قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم يشمل بإطلاقه ظواهر الكتاب ومنه هذا الظاهر، فيلزم من حجية هذا الظاهر عدم حجيته، وإذا سقطت حجيته سقط المانع عن العمل بالسيرة العقلائية. فأنت بإشكالك هدمت كلامك، يقول لي الشيخ العظام، لأنه بناء على لزوم يلزم من الحجية عدم الحجية سقط دليل المانعية، إذا سقط دليل المانعية لا يوجد عندنا رادع حينئذ عن العمل بالسيرة عقلاء العقلائية، ومتى ما لم يوجد عندنا رانعون فنستكشف الإمضاء. إذ المانع من العمل بالسيرة العقلائية وجود الرادع، وقد فرضنا أن الرادع مبتلى بإشكال الدور يلزم من حجيته وعدم حجيته فيفني نفسه، هو لا سيفني نفسه فيبقى الدليل على 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 حاله. واضح الفكرة؟ وظاهر كلام المحقق القمي كما قرأنا بالأمس وكما هو شيد بحثه أن الآيات تشمل، أن هذه الآية تشمل نفسها. اللهم إلا أن يدعي المحقق القمي بأن أن الآية القرآنية المذكورة أو غيرها مما دل على حرمة العمل بالظن لا تشمل نفسها، بل هي ناظرة إلى غيرها، فإذا كانت ناظرة إلى غيرها لا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، بل هي تقول أنا أتكلم عن غيري، غيري ما عداي من الظنون ليس بحجة، ومنها باقي الظواهر. أما هذا الظاهر الذي أنا الآن أتكلم به هو شنو؟ هو حجة. فلو فرض عدم شمول الدليل لنفسه فإنه لا يأتي هذا الإشكال الثاني. وما ينبغي بحثه؟ ركزوا، هل أن الدليل يشمل نفسه أو لا؟ وهذه مسألة عامة. فمثلا لو جاءنا خبر واحد وقال لنا لا تعمل بخبر الواحد، فهل هذا الدليل يشمل نفسه فيلزم من حجيته عدم حجيته؟ إذ يلزم من الأخذ بقوله أن لا نأخذ بقوله لأنه هو أيضا خبر واحد. وكذا ما دل على حرمة العمل بالظن هل يشمل نفسه لأنه ظن؟ فيقول لا تعمل بالظن، نقول أنت أيضا ظن فلا نعمل بك. ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره السيد المرتضى أنه قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وإجماعه منقول فهو بمثابة خبر الواحد، فيلزم من تصديقه عدم تصديقه. كل هذه أبحاث نقطتها واحدة، هل أن الدليل يشمل نفسه أو لا يشمل نفسه؟ هنا تعرض إلى هذا البحث بشيء من الدقة كما ذكرنا بالأمس السيد الشهيد الصادر قدس سره في الجزء الرابع صفحة 207 بل وصفحة 276 من البحوث. نعم، فهنا قد يقال بأن القضية لا تشمل نفسها، وذلك بأحد بيانين. مسألة سيالة في الأصول وفي الفقه وفي غيرها في المعرفة، كل قضية ما تشمل نفسها. الوجه الأول هو أن يقال أن نتمسك بمقتضى القرينة العقلية، وبيان ذلك أنه الإشكال من شمول القضية لنفسها هو لزوم المحال، لأنه يلزم من وجوده عدمه، يلزم من حجيته عدمه، فيلزم من فرض الشيء فرض عدمه، فيلزم اجتماع النقيضين. هذا هو المحذور الأساسي في شمول القضية أي قضية لنفسها. فهنا يقال إذا كان مركز ومصب المحذور هو شمول القضية لنفسها فنرفع اليد عن الدليل بمقدار المحذور. فما هو منشأ المحذور؟ نرفع اليد عن منشأ المحذور. ومن الواضح أن منشأ المحذور المذكور هو إطلاق الدليل لنفسه. لو تمسكنا بإطلاق الدليل لنفسه للزم من حجيته، للزم من وجوده عدم وجوده، صحيح؟ إذ لو جاء خبر الواحد وقال لا تصدقوا خبر الآحاد، لا تصدق خبر الواحد، المشكلة لم تنشأ من شمول خبره إلى باقي الأخبار، وإنما المشكلة نشأت من شمول هذا الخبر لخبر نفسه. فلو كان إطلاق كلامه يشمل خبر نفسه للزم من وجوده عدمه. وحينئذ حيث إن مصب المحذور هو الإطلاق فالضرورات تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن شنو سيدنا؟ عن الإطلاق. فغاية ما يسقط الإطلاق لأنه يسقط أصل الدليل، إذ لا معنى لإسقاط باقي المراتب من الدليل. وهذا ما ذكروه في بحث التعارض أو الظهور، لو دار الأمر بين إسقاط تمام الدليل من رأس أو إسقاط مرتبة من مراتب الدليل فالمتعين هو الثاني دون الأول، لأن الضرورات تقدر بقدرها. دليل حجية الظهور يقول تمسك بالإطلاق لهذه الحصة. فلو فرضنا أنه إطلاق الدليل لحصة واحدة فيها مشكلة، لا موجب لرفع الإطلاق عن باقي شنو؟ الحصاص. فحينئذ حيث إن مركز المحذور إطلاقها لنفسها، بحيث لو كان هذا الإطلاق حجة لزم من وجوده عدمه، وبالتالي الذي يسقط عن الحجية هو الإطلاق. وهذا معنى أن الدليل لا يشمل نفسه وإنما يشمل شنو؟ غيره. وضح الفكرة؟ هذا هو الوجه الأول. فكل هذه القضايا اللي مرت علينا سابقا الدليل لا يشمل نفسه إنما يشمل غيره. الوجه الثاني التمسك بقرينة عرفية وليس التمسك بقرينة عقلية، وذلك بأن يقول ظاهر ألسنة الأدلة النظر إلى غيرها، إذ عادة الشيء لا ينظر إلى نفسه، فلو جاء ثقة وقال لا تصدقوا أخبار الثقات، إذ المفروض أن المتكلم عاقل ملتفت، فنفس كونه عاقلا ملتفتا عقلائيا عندما يتكلم ليس هو ناظر في إخباره لشنو؟ لنفسه، وإلا لكان إخباره لاغو لأنه يقال له ابتداء أنت أيضا خبرك ثقة فلا نصدقك، لو صدقنا لا تصدق كل ثقة. يقول أنا مو ناظر إلى كلامي، أنا ناظر إلى إخبارات غيري، ما عدا هذا الإخبار أخبرك بأنه لا تصدق شنو؟ لا تصدق الخبر. فالعرف يتلقى مثل هذه الألسنة بلحاظ النظر إلى شنو سيخنا؟ النظر إلى غيرها، ولا يلتفت أنه هذا الخبر يشمل نفسه. فهذا أشبه بالإشكال الفلسفي والإشكال الدقي والإشكال شنو؟ والإشكال المنطقي. وإلا الظاهر عرفا من هذه الإخبارات عدم النظر إلى نفسها بل النظر إلى غيرها. فنفس هذه النكتة العرفية بغض النظر عن المحذور العقلي أن الضرورات تقدر بقدرها كاشف عرفا أن النظر إلى الغير، وهذا معنى أن القضية لا تشمل نفسها. إذا تبين من هذا أن القضية لا تشمل نفسها إما ببيان أنه المحذور العقلي نشأ من الإطلاق فيسقط الإطلاق لهذه الحصة، وإما بقرينة عرفية سياقية، وهو أن ظاهر حال المتكلم أنه عندما يتكلم إنما هو النظر إلى منه، النظر إلى غيره، لا النظر إلى نفسه إخباره، وإلا يلزم الله، وهو ملتفت حكيم، يعني عقل مفروض عقلائي يتكلم واحد عقلائي، فلو كان يلزم نفسه لا معنى للإخبار، فيكون الإخبار أشبه باللغ باللغوية. هذان بيانان لإثبات عدم شمول القضية لنفسها. وبناء على هذا يأتي المحقق القمي كما ذكرنا ويقول: قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علمان يدل على حرمة العمل بكل ظن، وهذه الآية وإن كان الظن لأنها ظاهرة ولكن القضية لا تشمل نفسها، فهي في صدد بيان عدم جواز العمل بالظواهر، ومنها الظواهر، ومنها ظواهر الكتاب. فحينئذ لا يصح الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم كما هو قال، لأن الإشكال الثاني مبني على أن الشيء يثني نفسه، وإفناء الشيء لنفسه مبني على أنه بإطلاقه يشمل نفسه أو له نظر إلى نفسه، والمفروض أنه بالإطلاق لا يشمل نفسه، أو أنه غير ناظر إلى شنه، غير ناظر إلى نفسه. وحينئذ يرجع كلام المحقق القمي، فلا يبقى عندنا إلا جواب، الجواب الأول. ثم أمر الشيخ بالتأمل، والظاهر أن محل التأمل عنده هي دعوى أن الشيء لا يشمل نفسه، وذلك لأنه لا بد أن نرجع إلى نكتة الحجية، ونكتة الحجية هي الكاشفية عن الواقع. فهب أنه الدليل لا نظر له إلى نفسه كما قلتم، لأن ظاهر كل متكلم أن ينظر إلى غيره، ولكن مجرد عدم نظر الدليل إلى نفسه لا يعني أنه الغير الناظر إليه يسقط عن الحجية، وهو لا يسقط عن الحجية، لأنه هو وغيره مثلان، ولا فرق بينهما بلحاظ أن كلاهما خبران، والخبر مناط والخبر والأمارة مناط حجيتها الكاشفية عن الواقع. فإذا الشارع ألغى كاشفية باقي الأخبار عن الواقع فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فحينئذ كما عبر بعض العلام أنه وإن كان الدليل لا يشمل نفسه ببركة القرينة، إلا أنه يشمل نفسه بالمناط والملاك، تفتين بالمناط والملاك يشمل نفسه، لأن المناط والملاك في جعل الحجية هو الكاشفية، فإما أن توجد في الإخبارات كلها أو لا توجد. أما التفصيل فيها فهذا لا وجه له، لأن الأمارات بحسب الفرض المنظور إليها الكاشفية عن الواقع، فهي وإن لم تشملها للمحذور العقلي مثلا أو للمحذور العرفي، إلا أنه بمناطها وملاكها تشمل، لأن مناط جعل الحجية هو شنه واحد. فإن ثبتت حجيتها بلحاظ المناط ثبت في غيرها، وإن ثبت في غيرها عدم الحجية للمناط ثبت فيها للمناط، لأن الحجية متعبدية عندهم في الأمارات، إنما الحجية شنو؟ عقلائية. نعم في الاستصحاب الشرع فصل، يقول الاستصحاب في شبهات الموضوع الجري، في الشبهات الحكمية لا تجري، البراء في الشبهة التحريمية لا تجريها، جريها في الشبهة الوجوبية مثلا، لأن هذا أمر من عقلائي، والنكتة نكتة تعبدية محضة. أما في مثل الأمارات كالظواهر، واضح، كالظواهر وإخبار الثقات، إنما تكون أمارات عقلائية، لا معنى للتفكيك فيها بالنظر العقلائي. واضح فكرة؟ ولهذا قال شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل، ماذا قال؟ الشيخ عبد الجليل قال وفيه أولا أن فرض، هي إشارة للبيان الثاني، أن فرض وجود الدليل كالسيرة العملية كالإجماع كذا، وجود الدليل على حجية الظهور موجب لعدم ظهور الآيات الناهية، يعني الناهية عن العمل بالظن في حرمة العمل بالظواهر، وإلا لو كانت صالحة للرادعية لما عمل الأصحاب بالظواهر لأنها ظنوا. فهذا يكشف على أنهم قد تلقوا شيء من قبل المعصوم، يكشف على حجية الظواهر، وهذا الدليل الدال على النهي عن العمل بالظن لا يشمل هذا المورد. هذا الدليل جواب الأول. جواب الثاني، مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، وإذا منعت عن حجية أنفسها سقط المانع الرادع عن العمل بالسيرة العقلائية، فتبقى السيرة العقلائية بلا رادع، ومع عدم الرد نستكشف الإمضاء. واضح الفكرة؟ إلا أن يقال، هذا إشكالك مبني على شمول الدليل لشنو؟ لنفسه. إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها ظواهر الآيات الناهية المانعة عن العمل بالظواهر، لا تشمل نفسها الذي هو ظاهر، للبيان الذي ذكرناه فتأمل لعله لوحدة المناط والملاح تشمل نفسها. هذا تمام الكلام في المقالة الأولى. المقالة الثانية التي أيضا ذكرها صاحب القوانين، ولكن ناقشها صاحب القوانين، المقالة الثانية هو أن يقال بأنه يوجد عندنا آيات تنهى عن العمل بالظن، وهذه الآيات كما قال صاحب القوانين بأنها بإطلاقها تشمل النهي عن العمل بالظواهر، ومنها ظواهر الكتاب. جاء البعض وناقش صاحب القوانين بهذه المناقشة، وقد تعرض لها صاحب القوانين لكي يدافع عن نفسه، فذكر بعضهم أن إشكال صاحب القوانين غير تام، وذلك لأنه لأن الظواهر خارجة بالتخصص عن أدلة النهي عن العمل بالظن، ومع خروجها بالتخصص والخروج الموضوعي لا معنى لدعوى أن الآيات المذكورة ناهية عن العمل بالظواهر لأنها خارجة موضوعا. نظير لو جاءتنا آية تدل على النهي عن العمل بالشهرة الفتوائية، هل يستفاد منها النهي عن العمل بشنو؟ بالبينة، بخبر الثقة؟ لا معنى أصلا، لا معنى له للخروج الموضوعي. ونكتة الخروج الموضوعي هو أن الظواهر قام الدليل القطعي على حجيتها، وهو السيرة العقلائية القطعية غير المردو عنها، أو الإجماع الذي ركز عليه صاحب القوانين، الإجماع المحقق بتعبيره. فهناك دليل قاطع قطعي دل على العمل بالظواهر، ومع قيام الدليل القطعي لا تبقى ظنا، وإذا لم تبقى ظنا خرجت تخصصا، فحينئذ العمل بالظواهر عمل بما قام عليه الدليل القطعي، فلا يشمله ما دل على النهي عن العمل بالظن. واضح هذا الجواب؟ فبعضهم أجاب بهذا الجواب، ولا نحتاج حينئذ إلى تكلف من جواب الشيخ العظام، لأن ظاهر عبارات الشيخ الأعظم وواضحة أنه يرى الدخول الموضوعي وإنما يحاول توجيه المطلب بتوجيهات أخرى. الشيخ يسلم بأن الآيات في نفسها بدوان شاملة لشنو؟ شاملة للظواهر. هذا يقول لا، لا تسلم من أول الآن، من القاع ضربها. وش يقول؟ قول بأنه أصلا هذا خارج تخصصان لقيام الدليل القطعي عليها، فلا تكون ظنا بعد قيام الدليل القطعي، لا تكون ظنا، فلا يشملها ما دل على النهي عن العمل بل بالظن. شوف العبارة، قال وبإزاء هذا التوهم، توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص. احنا وش نقول باب التخصص؟ احنا نقول شيخ العظام تخصيص. يقول لا، هي باب التخصص، يعني ظواهر الكتاب علم قطع. ليش؟ لأن وجود القاطع على حج من القاطع للصلاة، عندنا قواطع الصلاة شيء قهقها، وعندنا قاطع شنو قاطع؟ يعني قاطع، لأن وجود القاطع على حجيتها كالسيرة العخ كالإجماع كما هو يقول صاحب القوانين يخرجها عن غير العلم إلى العلم. علق الشيخ الأعظم على كلام هذا القائل بقوله وفيه ما لا يخفى نقطة على الصاد على خلاف عادته. يقول احنا ما نتنزل عن هكذا إشكالات نجاوب. العالم لا يجيب عنك الكلام، صحيح؟ إذا جاء بكلام لا يستحق أن يرد عليه يسكتون عنه، يمشون ما يناقشونه. فلهذا قال فيه ما لا يخفى بعد مع الرأس. ووجه ذلك واضح، لأن مجرد قيام الدليل القطعي على حجية بعض الظنون لا يوجب سلب الموضوع ويخرج الظن من كونه ظنا إلى كونه شنو؟ علم. في النتيجة وكأنه حصل عند هذا القائل خلط بين الحجية وبين موضوع الحجية، فالحجية كما ذكروا في الوصول لابد تكون قطعية، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، كل ظن لابد أن يرجع بالآخر عليه حجية، حجية القاطع، صحيح؟ هذا ذكرناه سابقا، كل ما بالعرض يرجع إلى حجية الذات، خبر الثقة ظن، ما هو الدليل عليه؟ يجي حجية الظن، ما يفيد، لابد أن ترجع آخر شيء إلى حجية، حجية القاطع. فكل مسألة أصولية لابد أن يقوم دليل قطعي على حجيتها، ولكن قيام دليل قطعي على حجية شيء لا يوجب سلب الشيء عن كونه شنو؟ ظن، فهو ظن قام الدليل القطعي على حجيته، فيبقى الظاهر ظن ولا ينقلب الظاهر من كونه ظنا إلى كونه علم، ولا ينقلب خبر الثقة من كونه ظنا إلى كونه علم، فيبقى ظن لا تقف ما ليس لك به علم. ماذا؟ لا تقف ما ليس لك به علم أو كذا تدل على عدم حجية الظن، وهذا ظنه، لكن قام الدليل على حجيته، فحينئذ يخرج بالتخصيص لا بالتخصص، لأنه حتى مع قيام الدليل القطعي يبقى أنه ظنون، مثل قال أكرم كل عالم ثم قام دليل قطعي، لا تكرم العالم الفاسق، خروج العالم الفاسق من عالم تخصص أو تخصيص؟ تخصيص، لأنه تخصص. اللهم إلا أن يكون مراد القائل بأن الدليل الدال على النهي عن العمل بالظن إرشاد إلى عدم جواز اتباع الحجة، فكأنه يقول ما ليس بحجة لا تتبعه، يحرم عليك اتباع ما ليس بحجة، فموضوعه الظن ما ليس بحجة، فإذا قام دليل على أن هذا حجة فحينئذ يخرج عن أدلة الناهي عن العمل بالظن بالتخصص. إذن ما هو مفاد أدلة النهي عن العمل بالظن؟ في احتمالين، تارة نقول مفادها حرمة العمل بالظن قبال العلم، فكل ما ليس بعلم أي هو ظن يحرم العمل به. فجاءنا دقيق يقول هذا الظن اعمل به يجوز العمل به، فيكون تخصيص. واحتمال آخر لا، ما دل على النهي عن العمل بالظن ليس مراده الظن مقابل العلم، بل مراده ما ليس بحجة، يحرم عليك العمل اتباع ما ليس بحجة. فهذه الأدلة ناظرة إلى ما ليس بحجة، وحينئذ يقال أنه إذا دل الدليل على حجية شيئا فإنه يخرج هذا المورد بالتخصص لا بالتخصيص. نعم، يعني هو عندهم هذا المطالب ما عندهم ورود الحكومة، بعده فركة الورود الحكومة، يعني في كلمات المحقق القمي، لأن هذا اللي شيدها الأفكار الشيخ الأعظم، ويتسامح في التعبير فيعبر عن الحكومة بالورود والتخصيص تحت بالحكومة. أما في زمان المحقق القمي هذا المصطلحات إلى الآن لا تكون ناهضة، فيعني إخراج موضوعي أو حكمي بغض النظر عن هاللسان، تخصيص ورود حكومة. هذا احتمال لعله هذا مراد هذا القائل، ولكن الشيخ الأعظم وكثير من الأصولين فسروا آيات النهي عن العمل بالظن حرمة العمل بالظن في قبال شنو؟ في قبال العلم، كما بينا في تأسيس الأصل في المسألة. وإلا شيخنا لو كان المراد من هذه الأدلة المعنى الثاني لا يصح التمسك بهذا الدليل في مورد مشكوك الحجية، لنقول لا تعمل بما ليس بحجة، موضوعه ما ليس بحجة، فإذا شككنا أن خبر الفاسق حجة أو ليس بحجة، لو شككنا أن شهر الفتوى حجة أو ليس بحجة، لا يصح التمسك بقوله لا تعمل بما ليس بحجة، يعني تمسك بالدليل في الشبهة مصداقية. وحينئذ لا يمكن تمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن في تأسيس الأصل في المسألة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، وبه تم الكلام المفصل في مناقشة الإخباريين. فالنتيجة أن المصنف يرى جواز العمل بظواهر الكتاب. هذا تمام الكلام في التفصيل الذي ذكره الإخباري، التفصيل الجديد ما ذكره المحقق القمي. فنقول الكلام فعلا يقع في التفصيل الثاني، وهو ما ذكره المحقق القمي. يظهر من عبارات صاحب القوانين في آخر مسألة حجية أو آخر في آخر مسألة حجية الكتاب، وفي كذا وهو أكثر وأوضح في أول مسألة الاجتهاد والتقليد، التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. فذكر بأنه إذا كان المخاطب أو المشافة، أو لم يكن مخاطب ولا مشافة، كان مقصودا بالإفهام، فيكون الظهور حجة من باب الظن الخاص لا من باب الانسداد، لقيام السيرة العقلائية والإجماع والسيرة المتشرعية على العمل بالظواهر التي قصد منها الإفهام والتفهيم، سواء الذي قصد إفهام مخاطب ومشافة أو لا، أو من قصد إفهامه غير مخاطب الآن وغير مشافه الآن، كمن يؤلف كتاب للتناقل حتى إلى الأجيال. فعادة المصنفين عندما يصنفون الكتب إنما يكونون في مقام الإفهام، ولو كان لا يوجد مخاطب ومشافة، أو هناك مخاطب ولكن لا يقتصر على شنو؟ على المخاطب والمشافة. أنا الآن في مجلس الدرس عندما أسجل الدرس ليس مقصودي بالإفهام فقط من الحاضرين في الدرس، بل مقصودي كل من يسمع وكل من يصله هذا المسموع. فإذا كان الكلام بتعبيره على
ديدان وعلى طبق المصنفات والمكاتيب كما يعبره، فإن هذا مقصود بالإفهام فهو حجة، كان مخاطبا أو لا. وأما إذا لم يكن الطرف الآخر المتلقي للكلام والسامع للكلام مقصودا بالإفهام، فإنه لا يكون هذا الخطاب عليه حجة. فلو فرضنا أنا كنت أشرح مطلبا خاصا لشخص خاص، وكان هناك شخص جالس وراء الجدار يسمع كلامي، وأنا ما قصدت إفهام من كان وراء الجدار، وإنما قصدت إفهام من كان معي، فهذا الكلام إنما يكون حجة بلحاظ فقط من قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه فليس بحج فبحجة. هي الكبرى. ثم ذكر على مستوى الصورة بأن خطابات الكتاب وكذا الروايات التي تتعلق بسؤال السائل وجواب الإمام للسائل، حيث أنه لاحظ شنو خصوصيات وملابسات السائل، فمن قصد إفهامه في الأخبار التي تكون من قبيل السؤال والجواب، ليس من قبيل الأخبار التعليمية بحسب ظاهر العبارة، لا، الأخبار التي في مقام الابتلاء بحيث يريد المكلف أي وظيفة، الوظيفة العملية سؤال وجواب، فالمنحوط فيها ملابسات خاصة، وكذا هو يدعي أيضا في ظواهر الكتاب. هذا المقصود بها بالإفهام خصوص صنف خاص من الناس، إما المشافهين، إما المخاطبين، إما أهل البيت في ظاهر الكتاب، إما السائل، المهم أن المقصود بالإفهام عنصر خاص، وليس المقصود بالإفهام الأجيال المستقبلية أو غير المخاطب وغير المشافه، وحينئذ نتيجة ذلك عدم حجية ظواهر الكتاب وكثير من الأخبار. نعم، لا نقول بالحجية من باب الظن الخاص، نعم من باب دليل الانسداد الدال على حجية مطلق الظن، هذا حجة من باب مطلق الظن لا لخصوصية، وهو كونه ظاهر كتاب أو ظاهر أخبار، فحاله كحال الشهرة الفتوائية، حاله حال خبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب، كلها من باب الظنونات العام. تفتح مطلق؟ هذا هو أصل مدعى صاحب القوانين. ولهذا وقد نقل الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد العبارات الرئيسية المهمة للميرزا للمحقق القمي، فلاحظ ما ذكره الميرزا الاشتياني صفحة 485. نقول سيدي، قلنا مصادر حاول تنقل هذه في التقريرات، واضح؟ قلت ذكرته في بحر الفوائد كذا، حاول تسوي لي كوبي تحطه في وين، في التقرير أو ولو في الهامش، لكي يكون القارئ للتقرير على علم وبصيرة. كل ما أريد قلت لك قد ذكر مثلا الميرزا الاشتياني كذا، إذا ذكر اليزدي كذا في الحاشية، حتى لو أنا ما ذكرت الحاشية بالضبط سوي لها في أقام التقرير ماذا نقل الحاشية، لأنه إذا نقل فيها غرض يعني ساعات لا يسمح الوقت أن أقرأ العبارة كاملة. خب، قال، أعطيكم عبارة المحقق القمي قسم منها. قال المحقق القمي في بحث السنة، قال: وأما السنة المعلومة الصدور عنه عليهم السلام، فيحتمل ضعيفا أن تكون مثل المصنفات والمكاتيب. وش قصدك مثل المصنفات والمكاتيب؟ عرفت بعد، يعني أنها حجة للأجيال وليس خصوص المشافهين، ولكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة تبليغهم. يعني وش عبارة يقول؟ يقول صح لقد في عبارة أنا وش بيقول عبارة؟ يقول المقصود بالفهم السائل، السائل عرف الجواب، هل هو مأذون أن ينقل الكلام ويبلغ إلى من؟ إلى الآخرين أو مأذون؟ هي ظاهر عبارة الآن بدو أنه مأذون، شو عبارة؟ ولكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة من هو تبليغهم. لكن بعد راجع لو قال شيء تمام تمام يعني مطلب نفس المشهور واضح. ومع ذلك فلا يعلم من حاله حال المعصوم رضاه عليه السلام بما يفهمه غير المشافهين. فالشارع ما لا يعلم امضاء الشارع للظهور اذا قام هذا بلا الحكم. ومع ذلك فلا يعلم منه حاله رضاه عليه السلام بما يفهمه غير المشافهين حتى يكون ظنا معلوم الحجي يعني ظنا خاصا الى ان قال وثبوت اشتراكنا معهم. وحلقه يقول نتمسك بخاطر الاشتراك إذا ثبت أن هذا الحكم ثابت لمن؟ للسائل. فبقاعدة الاشتراك يثبت في غيره. بلغ لو ما بلغ اشتراك قال إلى أن قال وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلة وتوجه الخطاب إلينا ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا. واضح. إذن هذه العبارة يفهم منها أنه طبق هذا على السنة وقال أنه أن السنة ماذا على ليس مثل المصنفات والمكاتيب بل أن غاية ما علم حجيته أن فهم من فهم الطرف المباشر هو حجة أما ما عداه فهو ليس بحجة. وقال في بحث الاجتهاد والتقليد لكننا نقول عقب ما قال حجي قال لكننا نقول المسلم من حجية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم أي من حصل إفهامه يعني لأن مخاطبته كان معهم والظن الحاصل للمخاطبين من جهة شنو أصالة الحقيقة أو قرائن المجاز إلى أن قال والحاصل دعوى العلم بأن وضع الكتاب العزيز إنما هو على وضع تأليف المصنفين سيما في الأحكام الفرعية يعني دعوى أن الكتاب مثل كتاب مصنف الألفون حق الأجيال خصوصا في أحكام الفرعية دعوى لا يغني بإثباتها بينا يعني ماكو بين على إثبات هذا المطلب. وقد نقل أكثر تفصيل عبارات عبارة من كتاب السنة بحث السنة وعبارة من بحث الاجتهاد والتقليد الأول في السنة الثاني في وين؟ في الكتاب. واضح لتقط عبارتين الأولى تتعلق بالسنة والثانية تتعلق بظواهر الكتاب. قال وأما التفصيل لخلنا نقرأ المقدار وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين. هم اختلفوا في فهم كلام صاحب القوانين هل أنه جاي يفصل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه بين المشافهين وغير المشافهين. احتمال ثالث ذكره اليزدي راجع حاشية اليزدي على العروة وقد نقلها أيضا في تحقيق في بحر الفوائد المحقق حيث في حواشي نقل حاشية حواشية طويلة لمن للمحقق اليزدي نقلها هناك وذكر أن هناك احتمالات أربع في عبارة صاحب القوانين ولكن الظاهر بحسب التتبع والتأمل والواضح يعني الذي ليس فيه ريب بالنسبة لي وكثير من الأعلام يعني ما له ريب أن تفصيله هذا من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه عنده بعض العبارات من هنا وهناك متشابهة مجملة، ولكن العبارات الواضحة البينة أنه في مقام التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه فلا حيض. قال المهم بغض النظر الآن هذا مبنى، الآن قاله ظاهر كلام التفصيل بين من قصد إفهامه أو من يقصد، هل هذا التفصيل تام أو غير تام؟ قال فهو الذي يظهر من صاحب القوين يظهر قدس سره. قال في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه، من أي باب؟ من باب الظن الخاص، سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية أم لم يكن مخاطبا كما لو ألف مصنف لكي ينقله إلى الأجيال، مثل أنا سجل أنا، بعضنا مخاطبين ومشافهين بعض غير مخاطبين، كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كوني كما هو يرى، بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنفين، يعني لم يقصد إفهامه للأجيال ونقله للأجيال، فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم. هذه دعوة، ما هو دليله؟ الشيخ الأعظم يحاول أن يوجه وهذا التفصيل، وكأنه لم يفهم لم يرى دليلا، قد تصدى صاحب القوانين لبيانه، ولهذا تصدى من؟ الشيخ الأعظم لتوجيه كلامه، ولهذا يأتي الكلام في توجيه ماذا الشيخ الأعظم لكريام صاحب المحقق القمي. هنا هذا المطلب تعرض له جمع من الأعلام وقد دققوا في البحث، فأنا أعطيكم بعض المصادر وراجعونها للأبحاث الآتية من الآن. راجع ما ذكره سيد المنتقى الجزء الرابع صفحة 213، حيث إنه بعدما شرح كلام الشيخ الأعظم أشكل على بيانه وتوجيهه، يقول هذا التوجيه الذي ذكره مو توجيه صحيح، لازم احنا نوجه توجيه ثاني، فأشكل على بيانه وتوجيهه للتفصيل، ثم تصدى هو لبيان النكتة في التفريق بين من قصد إفهامه ولم يقصد إفهامه، وانتهى في الأخير في صفحة 215 إلى أن هذا التفصيل صحيح، التفصيل صح كبرويا، وإن كان النقاش معه صغروي، التفصيل كبروي صحيح، لكن دعوى أن الكتاب والروايات من قبيل شنو؟ من قبيل من قصد إفهامه ومن قصد إفهامه فقط المشافه ونحن غير مقصود إفهام، هذا غير صحيح. النقاش شنو معه مسكون؟ يعني النقاش مع صاحب صغرى، أما الكبروي تامون. بينما ذهب جمعون منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 138 وعمق كلامه، وإن هو ما نسب إليه بس هو مستفاد من كلام النبي عمقه، يعني وعمقه السيد الشهيد الصادق قدس سره في الجزء الرابع صفحة 273، وأوسع من يعني وأكثر نكات ذكرها السيد الشهيد تعميق كلام النائيني في البحوث، وتصدى لبيان عدم صحة التفصيل كبرويان فضلا عن شنو؟ صغرويان. فعندنا خلاف بين الأعلام، أصل التفصيل صحيح أو لا؟ ذهب سيد المنتقى وجام أن التفصيل صحيح وهو مقتضى الدقة، بعض الأعلام الآخرين قالوا لا أصل التفصيل كبروي غير صحيح، كما ذهب لذلك من؟ المحقق النائيني والسيد الشهيد. هناك النائيني تحت العراقي، قام العراقي أشكر النائيني أيضا، فالمسألة شنو؟ مسألة شائكة عندهم هذا المطلب. يأتي البحث إن شاء الله في الأيام الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.